لهم دار رضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسددنا فيما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى تأتي الاتصالات، عندنا سؤال ورد إلينا، يسأل السائل يقول: ما حكم عمليات التجميل؟ فبعض النساء تحتاج إلى عملية تجميل، فما حكم القيام بهذه العمليات؟ هل هي من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى أم لا؟ والجواب عن ذلك، نقول إن عمليات التجميل على قسمين. إن عمليات التجميل على قسمين: عمليات، وهذا القسم الأول، عمليات يقصد بها إزالة عيوب أو إزالة أضرار في الإنسان. المرأة أو الرجل مثلا لديه بعض العيوب ويريد إزالة هذا العيب، فحينئذ ذكر أهل العلم أنه لا بأس ولا حرج في إزالة هذا العيب. كان يكون مثلا إنسان طفل مثلا أو كذا، ولد مشقوق الشفة، أو مثلا عنده عيب مثلا زيادة حجم الأنف بصورة كبيرة بحيث أنها تشوه وجهه، فحينئذ قال العلماء لا بأس بتعديل ذلك وب يعني إصلاح ذلك. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، فلا بأس إذا كان من باب إزالة العيب فلا بأس. وأما إذا كانت العمليات بقصد التجميل المحض، لا لإزالة العيب بل بقصد التجميل المحض، ويقصد الرجل أو المرأة من وراء ذلك زيادة الحسن، فإن ذلك لا يجوز ويدخل في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، لو سمحت، أنا من السويس.
أهلا وسهلا.
فأنا خدت قرض من بنك مصر الاجتماعي.
نعم.
القرض دوت ب20,000، فهم قالوا لنا الفايدة بعد ما خدنا القرض 7%. فالقرض 7% دي هل حلال أم حرام؟ وإحنا يا شيخ ما صرفناش الفلوس، هي موجودة، فلو رجعناها للبنك وقال لنا لازم تدفعوا الفايدة، هيبقى إيه وضعينا ساعتها؟
طيب طيب.
ولو الفلوس دي مثلا اتصرف منها جزء، برضو إيه الحكم في ذلك؟
حاضر. تابعي معنا بارك الله فيك. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله شيخنا، أنا من العراق وأنا قاعدة بسوريا. إحنا بالعراق الحج مالتنا صعبة، لازم بقرعة، والقرعة ما تطلع رأسا. يعني أنا قدمت 4 سنوات، 4 سنوات ما يطلع اسمي، وشون يعني إحنا هل أنا ذنب؟
طيب طيب، تابعي معنا بارك الله فيك.
الله يحفظك العافية. سؤال ثاني، إحنا بالنسبة للزكاة، يعني يصير واحد ينطيها قبل السنة؟ عندي خوات محتاجين أنطيهم.
طيب طيب، تابعي معي.
العافية. شكرا جزيلا أخوي.
الله يبارك فيك.
يا الله.
طيب، إذن عندنا كما ذكرنا عملية التجميل على قسمين: إما عمليات لإزالة بعض العيوب والتشوهات، فهذه لا بأس بها، كمثلا امرأة حرقت أو رجل حرق وأراد التجميل، أو عمليات لزيادة الحسن أو طلب للحسن، فهذه لا تجوز وهي من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، أختنا التي سألت عن أنها أخذت قرضا من بنك ربوي قدره 20,000 وعليه فائدة 7.5%، فهل هذه الفائدة حلال أم حرام؟ لا شك أن هذا السؤال قد ورد الإجابة عليه كثيرا جدا من المشايخ والعلماء، وأن هذه الفوائد لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا، فأيما قرض جر نفعا مشروطا كالفائدة فإن ذلك يكون ربا، سواء كان ذلك من بنك أو من مؤسسة أو من شخص أو كذا أو كذا. يعني ليست الحرمة متعلقة بالبنك، بل لو أنا مثلا أقرضت أحدا مبلغا من المال بفائدة 7.5% 5% 1% لا ينظر إلى قيمة الفائدة، بل ينظر إلى هذه الفائدة المشروطة، من غير أن يكون هناك قرض مثلا حسن، أو من غير أن يكون هناك مال مدفوع من أجل مضاربة أو شراكة أو غير ذلك من هذه الأمور. فنجيب أختنا فنقول هذه المعاملة معاملة ربوية، فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإرجاع المبلغ إلى البنك حتى ولو أخذ شيئا من غير اختيارك، فنرجو إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك طالما أنك تبت إلى الله عز وجل وأرجعت المبلغ إلى البنك كما كان، ولا يجوز لك أن تبقي على هذه المعاملة طالما أنك قادرة على إرجاع المبلغ للبنك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. نعم، فأنا أرجو أن هذه الأسئلة التي تتعلق بالبنوك يعني أنها اتضحت بالنسبة للناس بما يتعلق بالفوائد هذه الربوية، وكما نبهنا أن المسألة ليست مسألة بنك، بل بنك مؤسسة شخص أي إنسان، طالما أن المعاملة غير مشروعة وأن المعاملة كهذه المعاملة فإنها تكون ممنوعة، فلا يجوز أن نقترض من شخص أو بنك أو مؤسسة مالا بفائدة تصل إلى 1% أو 10% أو 7% أو 5%، لا ينظر إلى قيمة الفائدة، بل ينظر إلى نوع المعاملة الواقع مع هذه الجهة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله. دلوقتي حضرتك وأنا واحد عندي مصنع.
نعم.
كنت داخل جمعية خيرية وكده، وأجرت منهم المكان على أساس أن أنا أخذ 3 مكانات من عندهم وأدفع لهم مقابل شهر وكده، تمام؟ بس أخذ من النور هيبقى على حسابهم يعني، بس هيتاخد من ورا عداد. فأنا عايز أعرف إيه الرأي في الكلام ده، وعلى يعني على علم إن أنا ما عنديش أي بديل غير كده.
نعم، يعني اذا هذا النور لم يدخل تبع العداد.
بس هو الجماعه دي بتحاسب حتى بالعداد يعني،
بتحاسب يعني العداد، بس الان الكهرباء اللي انت بتسحبها
هم عندهم خلفيه يعني، واخد بالك؟
نعم. طيب
تمام ماشي. طيب. شكرا.
تابع معي بارك الله فيك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضلي.
الشيخ هاشم.
تفضلي.
لو سمحت، انا متجوزه بقالي 11 سنه. انا كنت اذنبت يعني في حق جوزي وفي حق نفسي يعني.
نعم
فهمني حضرتك.
طيب نعم نعم.
ايوه، فدلوقتي اعمل ايه علشان والدي مقاطعني واهلي مقاطعني؟
هم علموا بذلك؟
نعم.
أيوة
هم عارفوا.
نعم. وزوجك يعلم؟
أيوة يعني.
طيب وأنت ما؟
هو سامحني وهم يعني مقاطعني ومش ردين يسامحوني خالص، أعمل إيه؟
طيب تابع معي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
أريد أن أسأل ما حكم الخطيب والخطيبة يعني من ناحية قبل الحاجات معك؟ يعني أنا مخطوبة.
طيب يعني ما لك وما عليك.
أي ما لي وما علي.
نعم. طيب تابعي معي بارك الله فيك.
شكرا.
الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
وياك يا شيخ. شيخ انا صراحه اخذت مبلغ من البنك، يعني قاعد انا سمعت حضرتك وانت بتدي فتوى السؤال الاول. فانا اخذت يعني قرض بسيط فكملته في شريط عربيه، فمش عارف اعمل ايه، ومعايا مبلغ كبير عايز اروح يعني ادفع الفلوس اللي جبتها ريا كلها، بحس ان انا يعني اشوف كده ان انا عملت ده صح ولا غلط.
طيب طيب تابع معي.
ماشي، ربنا يبارك لك. السلام عليكم.
عليكم السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسالك سؤال، نحن في الامارات عندنا يعني تجيب عامل من بلاد تسوي له فيزا، فانا في واحد قال لي في واحد بيدفع لك فلوس تسوي له فيزا بيصير يشتغل حر، يعني مو بيشتغل عندي انا، فهل هاي الفلوس اللي انا خديتها منه حلال ولا حرام؟
والفيزا باسمك انت، يعني انت خرجت الفيزا من الدوله
على كفالتي، يعني على كفالتي هي.
على كفالتك
وهو بس ما بيشتغل عندي، يعني بيدفع لي مقابل هالفيزا.
أيه.
يعني مثلا اتفقنا ب 5000، بيدفع لي 5000 وبيصير هو قال انا بدور شغل في اي مكان.
نعم نعم. طيب تابع معي.
فلوس
ماشي. حاضر حاضر، تابع معي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وانت طيب.
وانت طيب.
لو سمحت يا شيخ هشام انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا ليا مرسيد يعني علاقه بقى في رمضان ما بتقدرش تصوم ابدا، بتقول لي انا يعني ما بحبش اصوم يعني الايام بتاع رمضان وكده، قلت لها اكتبي انا حرام يعني وكده ده فرض عليكي، قالت لا. ممكن تقول لها يعني اجيبها وكده؟
يعني علي قضاء ولا تريد صومه؟
ايوه، من ساعه ما جت يعني وكده ما بقدرش اصوم ابدا القضاء بتاع شهر رمضان.
طب هي قادره ولا غير قادره؟
لا لا، ده هي قادره، يعني هي قادره بس بتقول ده انا بصدق شهر رمضان يفوت عليا وكده، يعني مش لازم اصوم يعني وكده.
طيب
السؤال الثاني، الواحد لما يكون عنده واحد مسيحي وكده ممكن يقول لي يا عم ولا حرام؟
اما يكون عنده ايه؟
يعني واحد يعني بيجي عندنا ناس مسيحي مثلا عندنا بيعدي اي حاجه بقول له يا ازيك يا عمي عامل ايه حرام عليا؟
طيب طيب
طب ممكن تكلم اخي بس؟
نعم.
يا لو سمحت يا شيخ هشام.
ايوه.
ممكن تقول اللي بيستمع الاغاني والافلام دي ممكن تديهم نصيحه يعني وكده؟ اصل هي ناس قريبنا كتير بتستمع الاغاني والافلام، اقول لهم حرام كتير بيقول لا ده مش حرام ما اعرفش ما فيش يعني.
حاضر.
ازيك يا شيخ هشام؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وانت طيب.
وانت طيب يا حبيبي.
سلمني على الشيخ محمد حسان.
الشيخ محمد كل الناس بتسلم عليه. الله يبارك، سلمك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
بحبك في الله والله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني.
والله حضرتك يا شيخ انا قابلت واحد بيقدح في الشيخ الالباني.
لا حول ولا قوه.
هو بيستدل بكده ان الشيخ ملوش مشايخ. الشيخ الالباني بيقول ان هو ملوش مشايخ. وبعد اذنك سؤال ثاني معلش يا شيخ.
لا حول ولا قوه. نعم اتفضل.
وهل السلفيه جماعه ام منهج؟ جزاك الله خير يا شيخ.
طيب. طيب نجيب عن بعض هذه الاتصالات حتى الأسئلة، أرجو من الإخوة إيقاف الاتصالات حتى نجيب عن بعض الأسئلة. طيب أختنا من العراق بارك الله فيها تسأل عن أنها قدمت على القرعة حج القرعة عدة مرات، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لم يقدر لها أن يخرج اسمها في هذه القرعة، فهل عليها إثم أم لا؟ نقول لا إثم عليك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الحج إنما أوجبه الله سبحانه وتعالى بشرط الاستطاعة، فقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه الاستطاعة هي ملك الزاد والرحلة وأمن الطريق، ويدخل في ذلك هذه الأمور الآن، فنحن لا نستطيع أن نذهب إلى المملكة لأداء الحج إلا عن طريق الدولة، إلا عن طريق الدولة، والدولة قامت بهذا التنظيم مع الدولة السعودية، وبالتالي إذا قدمت أنت لقرعة مثلا ولم يأتي اسمك وتأخر سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة فلست مستطيعة، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا لا شيء عليك بإذن الله تبارك وتعالى حتى يخرج اسمك في القرعة. وبالمناسبة أنبه لمسألة هنا وهي مسألة مشهورة عندنا في مصر، وهي أن بعض الناس مثلا إذا عجز عن طريق القرعة أو كذا فيحاول أن يخرج عن طريق العمرة ثم يتخلف إلى الحج، يقول أنا أريد الحج ولهذا أسلك إليه أي سبيل، فيخرج عن طريق العمرة ثم يتخلف هناك إلى الحج، فما حكم هذا الفعل؟ أولا نقول قاعدة أخوان شرعية مهمة جدا، أن الإنسان يلجأ إلى التيسير ولا يشق على نفسه، والشريعة أتت برفع الحرج لا بجعل الحرج على الناس، فأيما أمر لم يكلفني الله سبحانه وتعالى به أو جعل شرطا لوجوب هذا الأمر ولم يتحقق فيه الشرط فلا أتكلف ولا يجوز لي أن أتكلف. رجل غير قادر مثلا على القيام في الصلاة، هل يتكلف ويقوم في الصلاة ولو وقع؟ خلاص صلي قاعدا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، فلا يكلف الإنسان نفسه. أو مثلا اللجوء إلى النذر مثلا، مع أن النذر لو كان طاعة يجب الوفاء به، لكن مع ذلك لو أن الإنسان كلف نفسه بالنذر وجعل كل أمر من أموره معلقا على النذر فيوجب على نفسه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى أصالة وإنما وجب عليه بسبب منه، طيب هذا قد يتعرض الإنسان للمشقة، قد يتعرض الإنسان للضعف، قد يتعرض الإنسان لعدم القدرات، فماذا يفعل؟ فالقاعدة أن الإنسان دائما يلجأ إلى التيسير ويلجأ إلى رفع المشقة وإلى رفع الحرج، لأن الله سبحانه وتعالى من علينا برفع الحرج في هذه الشريعة ورفع الآثار، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كانت الدولة لا تسمح لك أو لك بالخروج إلى الحج أو بأداء هذا المنسك إلا عن طريق القرعة أو كذا، فلا يكلف الإنسان نفسه أن يمشي من الطرق الخلفية فيكلف نفسه ما لا طاقة له به، وهذا أمر أولي. الأمر الثاني أن إخواننا وأخواتنا الذين يذهبون إلى هناك ويتخلفون يترتب على هذا التخلف مفاسد عظيمة جدا ومخالفات شرعية، غير أنها مخالفة لولي الأمر هنا أو هناك، إلا أن هناك أيضا مخالفات شرعية، فهؤلاء يمكثون في بيوت بعيدة عن الناس تغلق عليهم هذه البيوت، فلا يصلون الجمعة ولا الجماعات ولا يشهدون الجماعات مع المسلمين ولا يؤدون صلاة الجمعة. طيب صلاة الجمعة أداؤها واجب ولا مسنون؟ حضور الجماعات أداؤها إيه؟ فإذا لماذا نقع في المخالفات الشرعية هذه؟ وفي النهاية قد تقتحم السلطات السعودية هناك هذه البيوت ثم تأخذ هؤلاء الرجال والنساء ويقوم بترحيلهم إلى بلدانهم مرة ثانية. فنقول الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها، وحسب الإنسان أن يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بشرطه، ولا يكلف نفسه أكثر من هذا أكثر من هذا. فالشريعة شريعة التيسير، والشريعة أتت برفع المشقة وأتت برفع الحرج أيضا، حتى أصبح عندنا قاعدة كبرى بل قواعد، عندنا قاعدة رفع الحرج، عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كل هذا ينبغي أن نراعيه أيها الأحبة. فأختنا إن شاء الله لا تأثم شرعا طالما أنها قدمت على الحج مرات ومرات ولم يأتي اسمها، فلتصبر حتى يخرج اسمها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الحج والقبول بإذن الله تبارك وتعالى. تسأل أختنا أيضا تقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لحاجة عندي، عندها أقارب قد يحتاجون إلى هذه الزكاة قبل الحول؟ نحن نعلم أن الإنسان إذا كان لديه مال أو عنده تجارة أو كذا فإنه يشترط لوجوب أو لإخراج هذا المال مرور الحول. فإذا كان عندي مال وبلغ هذا المال النصاب وحال علي الحول الهجري أخرجنا الزكاة.
طيب يعني إذا الزكاة تجب علي بمضي الحول، يعني لو كان عندي مال ثم أنفقته أنا قبل حلول الحول بشهر أو شهرين وجاء الحول ولا مال عندي فلا يجب علي زكاة فيما مضى في العشرة أشهر أو الثمانية أشهر، فلا بد أن يمضي الحول علي. طيب لكن لو أن فقيرا احتاج إلى شيء من مالي مثلا وأنا لا أملك إلا أن أعطيه من الزكاة، فهل يجوز أن أقدم الزكاة قبل الحول أم لا؟ الجواب يجوز أن تتقدم الزكاة قبل الحول وأن يخرجها الإنسان قبل الحول إذا كان هناك حاجة لذلك، إذا كان هناك حاجة لذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، وقد استدلوا على ذلك بأثر العباس وأنه قدم زكاته السنة والسنتين، فلا بأس ولا حرج أن يقدم الإنسان الزكاة قبل مضي الحول إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا حرج عليك أختي بارك الله فيك. طيب أخونا الذي سأل بأن عنده مصنع ومشروع تجاري وأنه قام باستئجار محلات من جمعية خيرية، وهذه الجمعية قالت له لا حرج عليك أن تأخذ الإنارة والكهرباء وأن تستعمل الكهرباء من وراء العداد، يعني أن هذا لا يحاسب عليه أخونا صاحب المصنع ولا تحاسب عليه الجمعية الخيرية، وأن الجمعية موافقة على ذلك، فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟ الجواب لا يجوز شرعا. أن يسرق الإنسان الكهرباء أو أن يسرق الإنسان الماء أو أن يتعدى الإنسان على عدادات الكهرباء بالإيقاف أو بالتبطئة أو على الماء مثلا بسحب ماسورة قبل العداد أو غير ذلك، فما جعل النظام له شروطا وطريقة وكيفية فلا بد أن نتقيد بذلك طالما أن هذا ليس فيه مخالفة للشرع، طالما أنه ليس فيه مخالفة للشرعي. وهذه الأموال العامة التي تعطى للكهرباء وتعطى للمياه وتعطى لكذا هذه تعود على بلادنا بالنفع وعليه، فما أخذه هذا الأخ من الكهرباء دين في رقبته ينبغي أن يسدده على ما يغلب على ظنه، وهو يقول بأن الجمعية قد أذنت له، ونجيب عن ذلك بأنه هل الجمعية تملك الإذن بذلك؟ هل الجمعية تملك أن تأذن لك أو لا تأذن لك؟ الجمعية لا تملك هذا، الجمعية مطالبة أن تحاسب هي على الكهرباء أيضا، فهي مطالبة بهذا، فلا يصح إذنها لأنها ليست المالكة للكهرباء وعليه فلا يجوز هذا. وبعض الناس يا أخوان الحقيقة في مثل هذه المسائل يعني الأمور العامة أو المرافق العامة أو كذا، بعض الناس قد يتعدى على بعض المرافق العامة أو يأخذ مثلا من الكهرباء ويقول والله يا أخي إحنا حالتنا ضعيفة ومن أين نأتي بكذا وكذا والحال كما ترى وكذا وكذا، فيبررون لأنفسهم السرقة إذ يقولون هذه الأموال ينبغي أن تكون لنا وأن تعود علينا وغير ذلك من هذه الأشياء. نقول ليس هذا فقه الشريعة وليس هذا فقه العلماء ولا فقه الراسخين في العلم أبدا، فالسرقة سرقة، وأنا لا يجوز لي أن أرتكب شيئا محظورا في الشرع وإن ارتكبه غيري، لو قصر غيري في حقي فهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لكن تقصير الغير لا يدفعني إلى أن أقصر، سرقة الغير لا تدفعني أن أسرق، مخالفة الغير لا تدفعني أن أخالف. ننتبه لهذه المسألة أخوان، ننتبه لهذه المسألة، إذ إننا جميعا مطالبون بالحفاظ على هذه الثروة العامة وهذه الأموال العامة، فإن أخل واحد فلا أتحمل أنا خلله وأفعل مثل ما فعل. ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، الواقع في هذه الحدود والقائم عليها زي قوم استأجروا سفينة، بعض الناس في أعلى السفينة وبعض الناس في أسفل السفينة، فكان الأعلى إذا أراد ماء ينزل يريد ماء، الأسفل، إذا أراد ماء يخرج الأعلى يستسقي الماء. فقالوا طيب إحنا دائما طلعين نزلين طلعين نزلين، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا وخلاص ونسقي منه، فإن تركهم الذين في الأعلى إن تركوه وعملهم غرقت السفينة، وإن تحملوهم حتى يأخذوا الماء نجوا جميعا. فنحن هكذا، إذا أخل الواحد وقمت أنا بالخلل وإحداث الخلل كما أحدثه هو غرقت السفينة. لكن لابد أن تكون السفينة فيها من الصادقين وفيها من المخلصين وفيها من الذين يرفعون الرايات. أيها الناس قفوا قفوا، أيها الناس قفوا عن هذا الفساد. فلابد أن يكون هناك مصلحون، أن يكون هناك قائمون بحدود الله سبحانه وتعالى. لكن أنا وأنت وغيرك إذا رأينا الفساد نفسد نحن، يبقى إذن ستغرق السفينة، سفينة المجتمع ستغرق. وعليه فالذي ندين الله سبحانه وتعالى به أنه لا يجوز لأحد أن يسرق من الكهرباء أو أن يسرق من الماء أو أن يتعدى على المرافق العامة أو أن يحدث ضررا. يا أخي بارك الله فيك، أحدث نفعا، أحدث إصلاحا، إذا رأيت اعوجاجا أصلح بارك الله فيك. لكن أن تفسد أنت، إذا رأيت ورقة نحيها جانبا، إذا رأيت فرع شجرة نحيه جانبا، إذا رأيت خللا في أي أمر من الأمور سد هذا الخلل حتى يصلح الله سبحانه وتعالى المجتمع وتنجو سفينة المجتمع. أما هذا الفقه العقيم الذي هو إحداث المفاسد وإحداث الإضرار وإحداث الخلل لأن قوما يحدثون خللا، لا ينبغي هذا بارك الله فيك. فإذا أخونا نقول لك ما استفدت به من هذه الكهرباء فدين في ذمتك، عليك أن تسدده لشركة الكهرباء وأن تقوم بسحب الكهرباء من العداد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
سؤالي شيخ إذا يعني إحراج شوي فيه، اتيان الزوجة من غير محل الولد فما يترتب عليه؟
طيب نعم تابع معي.
شكرا شيخ.
طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت شيخ عندي سؤال. لو سمحت
تفضل.
شيخ أنا أول كنت تعبان كذا، كنت تعبان وأخويا خدني هو اثنين من أخواني ودوني المستشفى، بس خدوني باسم أخوي، هو بيشتغل في شركة وبيحاسبوه يعني على حساب الشركة بتاعته.
يعني أخذوك على أنك أخوه.
علي
أخوك.
فأخذت الأدوية وأخذت الإبرة وأخذت شيء يعني كده، وما أدري إيش حكمه. بس أنا مش جنب التلفزيون عشان كده عاوز أسمع الإجابة لو سمحت.
يعني أنت معك الهاتف مباشرة؟
طيب.
أقول لك بارك الله فيك، ما فعلته وما فعله إخوانك لا يجوز شرعا. إنك تدخل باسم أخيك لتستفيد من هذا، والشركة تحاسب لأن الشركة لها عقد مع أخيك بشرط، والمسلمون على شروطهم. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فأخوك هذا سرق هذا المبلغ وأعطاه لك بارك الله فيك. فالذي يجب عليك الآن، نسأل الله تبارك على أن يشفيك وأن يهدي إخوانك، الذي عليك الآن وعلى إخوانك أن تقوموا برد هذا المبلغ إلى الشركة.
طب لو ما أعلم، ما أعلم يني كم العدد، كم عدد المال يعني.
على ما يغلب على ظنك. روح إلى المستشفى، المستشفى أكيد عندها الحساب. روح إلى المستشفى وهذا الحساب من المستشفى، وأرجع هذا الحساب هذا المال.
طب إذا ما أقدر أشياء ممكن أتصدق بيه؟ طيب
تتصدق بيه ليش يا ابني؟ تصدق بيه ليه؟
لا أستطيع أن أرجع للشركة.
أشوف الصدقة، يقول العلماء الصدقة عن هذا الغير، إذا كنت جاهلا هذا الشخص الذي تريد رد المال إليه، إنما إذا كنت عالم هذا الشخص وعالم هذه الشركة فلا يجوز أن تصدق عنه ولو تصدقت بمليون جنيه، طالما أن المصدر معلوم وطالما أن المرجع معروف فيتعين عليك. لكن لك بالطريقة التي تراها، يعني أنت انظر إلى الطريقة مش مشكلة، عن طريق خطاب، عن طريق كذا، عن طريق واحد صاحبك، عن المهم الوسيلة لك. لكن إذا علم المصدر وعلمت الجهة، وأنا أنصح إخواني بهذا الخصوص لأن هذه المسألة تشكل أيضا على كثير من الناس. بعض الناس يأخذ أموال الناس ويغتصب أموال الناس أو كذا ثم يقول أتصدق لأنني على خجل وحياء أن أرجع هذا المال لصاحبه. نقول لا لا، طالما أن المصدر معلوم وأن المرجع معروف فيشترط للتوبة أن أرجع المال لصاحبه. نعم إذا جهلت المصدر، رجل أخذت منه مالا والآن لا أعرف له عنوانا ولا تمكن من الوصول إليه، فحينئذ أتصدق عنه. فيا أخي بارك الله فيك، لابد من إرجاع هذا المال للشركة، لأن الشركة إنما تعاقدت مع أخيك لم تتعاقد معك أنت. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة معك مجد من الطويلة.
أهلا وسهلا يا أخي بارك الله.
ازيك يا سيدنا.
أهلا وسهلا.
والله بالنسبة لي كم يعني عدد أسئلة كده يعني.
معلش. طيب تفضل.
أنا راجل متجوز وعندي بنتين ولد. وبالنسبة لي أنا يعني مجهز لهم حاجتهم. وكاتب لهم ملكي، يعني بيتي قاعدين في حق أنا. يعني نسبت البيت لهم للعيال وقاعد لوحدي، يعني قاعد مع العيلة.
مع العيلة
مع يعني مع بيت العيلة يعني.
آه.
بيت والدي يعني.
أيوه.
هل لما يكون الأولاد يجي يتكتب الكتاب، هل حقا ان كتب الكتاب يتكتب من غير مثلا ما ان انا اكون حاضر؟
اه
وانا في قلب البلد.
ايوه ايوه
مش في سفر ولا حاجه.
حاضر هذا السؤال.
كتب لحضرتك بعدين يوكلوا مين؟ يوكل اخويا بدون ما يقولوا لي.
ايوه
هل ينفع الشرع الكلام ده؟
طب لما انت مديهم يعني مغدق عليهم مال سابوك ليه؟
فوق دي ودي كماني فوق دي ودي يعني مقطعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني لا في أعياد ولا غير أعياد وفي قلب البلد.
طيب هات السؤال الثاني.
وعمل الفرح غير فطوري.
طيب هات السؤال الثاني.
كان في 5000 أمانة في إيد أمهم، في إيد ستهم يا رب وهم أمهم.
نعم.
5000 أمانة في إيد ستهم. الكلام ده كان قبل الطلاق. على قولة إيه؟ للخشب، للمطبخ بس، الخشب للبنتين. قلت لهم إن حصل في الأمور أمور مشاكل دول أمانة بتوعني. فأخذوهم كمان وما رضوش يجيبوهم. أمانة في إيد مين؟ في إيد أمها.
طيب ها في أسئلة تانية؟
خدت بال حضرتك؟ الأسئلة التانية بالنسبة لما يكون أنا كتبت البيت لهم حاليا يعني للزوجة وليه وللأولاد بسبب كانوا هم كان بتاخد حقها في بيت العيلة في بيت أهلها، كلام ده ونسى وياه وكانوا واكلينها يعني حقها واكلينه عليها. بيت مثلا يصاله بتاع نص مليون جنيه حطوا 15000.
المهم
فبقت زعلانه. قلت لها يا بنتي ورث مني ورثك، كتبت لها عنده نص البيت الاول. يعني ملكتها في نص البيت عندي الاول. اللي هو بيتي. بعد ما كتبنا البيت حصل بقى المشاكل وبتاع اتملكت يعني. قبل الطلاق كنت انا كاتب نص التاني للاولاد. على اساس ما فيش لا نفقه ولا ايه ولا اشتكى ولا كلام من دي. لما كتبوا الكتاب ما حضرونيش للبنتين ودخلوهم الاثنين ومقطعيني لا في عيد ولا غير عيد. هل لما كنا نصايم في رمضان مثلا؟
السؤال
بالنسبة للصيامي.
ايوه
في رمضان او مثلا اثنين والخميس طبعا اللي بسمعه يقول لك مثلا ما يكون انسان مخصم انسان صومه ما ينفعش. هل يكون حالي علي ذنب؟
طيب تابع معي. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
اهلا وسهلا.
والله حضرتك كنت بسال بالنسبه مثلا لو انا دخلت في الجماعه وادركت الامام، يعني انا كبرت تكبيره الاحرام وهو كان راكع، فانا يعني مجرد ما ركعت كان هو قال سمع الله لمن حمده. بس انا يعني لسه ما قلتش سبحان ربي العظيم، بس انا يعني كل همتي كانت في الركوع. فايه بالظبط الموقف في دي؟
حاضر.
وسؤال تاني يا حضرتك دلوقتي بالنسبه للسته البيض، لو انا اصبحت مثلا والصبح وقلت انا صايم وقلت في نيه السته يعني من شوال فاكمل الصيام عادي؟
مش فاهم السؤال.
يعني انا دلوقتي اصبحت وقلت انا صايم يعني وحسبتها في نيه ان هم سته من شوال يعني.
يعني تقصد ان انت بدات النيه من الصباح؟
اه بدات النيه من الصباح مش من بالليل يعني.
أيوة.
فقلت ان هو ستة من شوال، هل تحسب ولا لا يعني؟
حاضر.
وحضرتك ويعني وتحسب ممكن بقى احسبها يعني في نيت 13 14 و15.
حاضر.
وسؤال تاني حضرتك بالنسبة للمرأة يعني لما بينزل منها الدم الحيض بينزل على يعني نقط وكده وبتاع فبينزل متكرر يعني فهل يجوز انها تفضل تختشل تختشل كل نقطة تختشل كده يعني
ده ايه ده بينزل دائم ولا
نقطة يعني مثلا ممكن يوم نقطة الدم تيجي تختشل وتصلي يروح نازل نقطة تاني تاني يوم
تاني يوم
اه
ده في غير ايام الدورة
في غير ايام اه يعني بعد اللي هي فترة النفاس دي
فترة النفاس
اه
يعني داخل 40 يوم
داخل الأربعين يوم اه
داخل الأربعين يوم
اه فهي بيقف مثلا ممكن يوم تنزل تاني يوم نقطة فهي هل يجوز تختشل على طول
طيب طيب
شكرا شكرا السلام عليكم
عليكم السلام طب معنا اتصال
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضلي
بالله عليك يا اخي يا شيخ احب اسالك يعني انت انسان يعني ما بتحبهوش يعني بس انت بتتقي في الله يعني بس بتعامله معامله كويسه عشان ربنا بس ده بيعتبر من النفاق
طيب
وسؤال تاني بالله عليك يا شيخ واستحلفك بالله انك تجاوبني يعني في الحلقه هذه يعني عشان انا من تونس وما عنديش يعني مشايخ يعني يعني نستفتيهم في هذه الامور بالله عليك والسؤال الثاني يعني انسان يفضفض يعني انا صارت لي حاجه يعني حاجه وحشه يعني وانا حكيتها لحد الثاني ده بيعتبر من الغيبه
انت تذكري شخصا اخر ولا بس تذكري عن نفسك فقط
انا يعني بذكر انسان عمل فيا يعني حاجه وحشه وانا بحكي الانسان الثاني مجرد الفضفضه يعني مش لا بش بس بيقول لي يعني اصبري واحتسبي عند ربنا يعني
فهمت.
مجرد الفضفضه بس هو مش بشي حل لي مشكله بالنسبه للنقاب احنا هنا في تونس ما بنقدرش نلبس النقاب عشان ده ممنوع من عند احنا الحجاب يعني بالعافيه ربنا يسترنا واياك
نسال الله ان يفرج لكم
امين يا رب
طيب طيب تابعي معنا بارك الله فيك طيب أختنا التي سألت فقالت بأنها متزوجة وأنها قامت بفعل ذنب معين ثم تابت إلى الله سبحانه وتعالى وقد سامحها زوجها في ذلك ولكن الوالدين ما زالا على مقاطعتهما لها فماذا تصنع وماذا تفعل نقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له والإنسان إذا أذنب أي ذنب لا فرق بين ذنب وآخر إذا اقترف أي ذنب ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه وانبغي علينا جميعا أن نفتح القناة للتائبين وإذا علمنا شخصا رجلا كان أو امرأة تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وحسنت توبته فينبغي أن نفتح له القناة وأن نفتح له الباب لا نسد الباب في وجهه ولا نبقى نذكره بمعصية هذه حتى ربما أخرجناه من هذه التوبة إلى مقارفة الذنب مرة أخرى أو الإصرار عليها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله مع العصاة هكذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب كما جاء في الصحيحين في حديث المرأة الغامدية التي زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبل من الزنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أمامها الباب والحديث تعرفونه جميعا وفي آخر الحديث لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد وقام يصلي صلى الله عليه وسلم عليها واعترضه عمر يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة أبي سفيان الذي كان يرفع صوته دائما أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم
ومع ذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي توبته. فينبغي ألا نقر العاصي على معصيته إذا كان مقرا على معصيته ومصرا على معصيته، ينبغي أن ننصحه، فإن لم ينتصح ورأينا الهجر دواء له فإننا نهجره. لكن إذا جاء تائبا وإذا أقبل تائبا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات هؤلاء الذين أذنبوا إلى حسنات، فربنا غفور رحيم. ونادى هؤلاء العصاة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا ينبغي أن نقف حائلا أمام هؤلاء التائبين. وعليه فأقول لأختي، أولا ما قام أو ما يقوم به الوالدان الآن من مقاطعتك ينبغي أن تواصلي أنت البر بهما والاتصال عليهما، ولابد أن تلتمسي لهما العذرة فإنهما ما كان يحبان ذلك. اصبري على ذلك وواصلي برك وإحسانك، وهما في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سيفتحان القلب لك إن واصلت الطرق. تسأل أختنا تقول ما هي حدود العلاقة الشرعية بين الخطيب والمخطوبة في التعامل؟ حدود العلاقة الشرعية بين الخطيب والمخطوبة هي حدود العلاقة الشرعية بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، فلا زال الخاطب موصوفا برجل أجنبي، ولا زالت المخطوبة موصوفة بأنها امرأة أجنبية. رجل أجنبي وامرأة أجنبية، ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز؟ هو نفسه الذي يجوز الخاطب من المخطوبة أو لمخطوبة من الخاطب. أما ما نراه الآن من التوسع في هذا الباب، الخاطب مع المخطوبة من الخروج والخلوة وإظهار الزينة كاملة والذهاب إلى الفسح والتنزه وغير ذلك، كل هذا لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. غاية ما في الخطبة أنها وعد غير ملزم بالزواج. فقط يا أخي الخاطب ويا أختي المخطوبة، لا يجوز أن يتقدم مسلم عالم بخطبتك على خطبة هذا الإنسان، بس هذا غاية ما فيه. وما جاز للخاطب من النظر إليك لما يدعوه إلى نكاحك فقط، طالما أنه نظر مرة ووقعت في قلبه مثلا أو رغب في التقدم لك وأنت كذلك، أغلق الباب، فلم يعد جائز أن ينظر إليك أو أن تنظر إليه أو أن يخلو بك أو أن يصافحك أو أن يخرج معك. وإن كان الناس لا يفعلون هذا غالبا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لكن المرجع إلى الشرع لهذا، فإننا نقول الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة امرأة أجنبية، وما الخطبة في توصيف الشرع إلا أنها وعد غير ملزم بالزواج، وعد غير ملزم بالزواج، وعد فقط. وعليه يا أختي فلا حقوق بينك وبينه إلا أنه لا يجوز أن يتقدم رجل على خطبة هذا الرجل كما جاء في الصحيح، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخونا الذي سأل قال أخذت قرضا واشتريت به سيارة والآن ماذا أصنع؟ وقد اشتريت السيارة وعندي مبلغ كبير أستطيع أن أرد هذا القرض. نقول أرجع القرض الآن وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وما اشتريت به السيارة إن شاء الله لا حرج عليك، المهم القرض الذي أخذته من أي جهة من جهاتي من البنك أو غيره، أرجع القرض الآن واستغفر الله وتب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شيء عليك أكثر من ذلك. أختنا التي سألت من الإمارات بأنها قامت بكفالة شخص واستخرجت فيزا من الدولة ثم باعتها لشخص هذا الشخص لا يعمل عندها. هذه طبعا مسألة يعني واسعة المدى ومسألة متسعة جدا، ليس في الإمارات فحسب بل في كل مكان. والذي أجاب به العلماء والمشايخ في هذا أن هذا لا يجوز شرعا. لما لا يجوز شرعا؟ لأمور. الأمر الأول أن هذه المرأة لا تخرج ولا تسمح دولتها أو الكفيل في أي بلد لا تسمح دولته أن يستخرج فيزة وتأشيرة إلا إذا كان محتاجا لها. أنا عندي مؤسسة، عندي محل من المحلات، فأنا أقدم للدولة، أنا أريد مثلا 5 عمال، فالدولة تعطيني 5 تأشيرات لآتي بالعمال. طيب هذه المؤسسة وهمية مثلا، أو هذه المؤسسة مثلا ليست في حاجة لي وتقوم ببيع الفيز، فهذا على خلاف الشرط معها، والمسلمون على شروطهم. الدولة لا تعطي لك لتبيع يا أخي، إنما الدولة تعطي لك لتستجلب العمال عندك. إذن الكفيل سواء كان الكفيل رجلا أو امرأة لا يجوز له أن يبيع تأشيرة. إذا لم يكن محتاجا إلى هذه التأشيرة فليرجعها إلى الدولة ولا يستفد منها شيئا. وكذلك هذا الرجل الذي يعمل عند غير كفيل، هو يعمل على خلاف نظام البلد، وبالتالي لو أنه مثلا أمسك من السلطات فسيتعرض للغرام وسيتعرض كفيله للغرامة، فهذه أضرار تلحق به. ثم هذه الحقوق التي تريدها أيضا من الدولة من الكشف الطبي أو من المقاضاة في مكاتب العمل إذا ظلمك أحد، إذا ظلمك أحد وأنت تعمل عند غير كفيلك لا تستطيع رفع الظلم عن نفسك. ليه؟ لأنك مخالف، فماذا تصنع؟ وعليه فنقول شراء هذه التأشيرات وبيعها لا يجوز شرعا، لأنها مما تخالف شرط الدولة من ناحية، وأيضا هي من أكل أموال الناس بالباطل من هؤلاء الكفلاء الذين يستجلبون العمال ثم يسرحونهم في الأسواق. كل هذا لا يجوز شرعا. طيب هذا السؤال، أختنا تقول امرأة لا تريد قضاء ما علي من رمضان، امرأة لا تريد قضاء ما علي من رمضان. كلمة لا تريد هذه كلمة عجيبة جدا. المسلم ما في شيء اسمه لا يريد، لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يصوم، في غير قادر، لا أقدر، ممكن لا أقدر لكن لا أريد. فإذا كانت هذه المرأة لا تقدر على الصيام فعليها الكفارة، لكن لا تريد، لا، هذا ما ينبغي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا يلزمك يا أختي، فتوبي إلى الله سبحانه وتعالى واستعين الله عز وجل إن شاء الله على هذا القضاء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ، بارك في قناة الرحمة. لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل عن سؤال بالنسبة للأخ اللي اتصل، هو بيقول تعالج يعني باسم أخوه كده. هنا احنا في السعودية في يعني بيطلع لنا كروت تأمين صحي تبع الشغل بتاع أزواجنا وكده. فأنا في أخت هنا ما كانتش لسه الكارت بتاعها طلع، فخدت الكارت بتاعي باسمي برضو وتتعالج بيه. فهي كان اكيد هيطلع يعني هيطلع لها، وهي الحمد لله طلع لها الكارت التامين دوت وكده، بس هي خدت الكارت بتاعي لان طبعا هنا تكاليف العلاج عاليه جدا، فطبعا كان كشف او علاج او تحليل او كده فالاسعار غاليه جدا، فخدت الكارت بتاعي اتعالجت بيه. فهل انا عليا اسم كده او ذنب او يعني ايه المفروض اعمل ايه؟
طيب تابعي معنا.
شكرا يا شيخ.
أختنا تسأل وتقول هل من نصيحة لمستمعي الغناء؟ تبعا من نصيحة لمستمعي الغناء، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتوب على الجميع ونتوب على عصاة المسلمين ونوفق المسلمين لما يحب ويرضى. وليس وقت المسلم مبذولا للغناء وغير ذلك من هذه المعاصي، بل المسلم يحرص على ما ينفعه ويحرص على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي. وليعلم كل مسلم أن المعاصي بريد إلى الكفر والعياذ بالله، وأن المعصية على خطر عظيم، وأن الإنسان إذا عاش على هذه المعاصي قد يموت عليها، وإذا مات عليها قد يبعث عليها. ولهذا فإننا نقول لمستمع الغناء عموما إن هذا الغناء لا يجوز شرعا، وهذا الغناء حرام. هذا الغناء الذي نراه من الرجال ومن النساء والذي يتضمن كلمات المجون والفسق وفتح باب الشهوة والغزل وغير ذلك، هذا الغناء الذي يصطحب آلات الموسيقى والمعازف وغير ذلك، هذا لا يجوز شرعا. وأنا أعلم يقينا أن كل إنسان يسمع هذا الكلام يقر ذلك عقلا، ولكل إنسان مثلا أو لأي إنسان لا يقتنع بأن بفتاوى المشايخ والعلماء بأن هذا الغناء الموجود الآن حرام، أن يسأل نفسه سؤالا، هل يحب لامرأته أن تكون هي المغنية، أو أن يحب لأبيه أن يكون هو المغني؟ لا يحب ذلك. أي رجل وقر الإيمان في قلبه، وأي رجل عنده مسحة غيره نعم لا يجوز هذا. وأدلة ذلك كثيرة جدا، منها ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. قال في قول الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا، قال: والذي لا إله غيره إنه الغناء، إنه الغناء. وفسر العلماء أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك أدخل الغناء، وقول الله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون، فسرت بالغناء أيضا، وغير ذلك من هذه الآيات القاضية بهذا. وما ورد أيضا في السنة الصحيحة كما جاء عند البخاري عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف والمعازف. فهذا كله لا يجوز شرعا. ولا شك أننا ما نراه الآن من غناء بعض الشباب ومن غناء بعض الرجال، الرجل لا يغني إلا بما فيه المجون والفسق والتعلق بالمرأة، والمرأة لا تغني إلا بما فيه المجون والفسق والتعلق بالرجل. فكل هذا لا يجوز شرعا، هذا التصريح من الرجل ومن المرأة في جو يخيم عليه المعاصي من المعازف ومن الاختلاط غير المشروع وغير ذلك من هذه الأمور. الإسلام لم يبح للمرأة أن تؤذن وأن تعلي صوتها بكلمات التكبير وكلمات الآذان. المرأة هل تمسك ميكروفونا الآن وتقول: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما يجوز لها. فإذا كانت المرأة لا يجوز لها أن ترفع صوتها بالأذان، فكيف ترفع صوتها بالغناء؟ عجب. الكلام طويل، لكن هذه نصيحة أحببنا أن نسديها لإخواننا على عجالة، وإلا فالموضوع يحتاج إلى إطالة. أخونا الذي سأل يقول: هناك من يقدح في الشيخ الألباني رحمه الله بحجة أنه ليس له مشايخ. أولا، هذه الحملة دائما على دعاة السنة وعلى العلماء الراسخين حملة من قديم الزمان، إنها حملة على رسول الله وحملة على أصحاب رسول الله. أما قال قوم يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد النبي والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أما قيل في الرسول إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كذاب، إنه فرق بين الأباء والأبناء؟ أما قيل هذا في رسول الله؟ أما قيل في الأئمة على مر العصور والظهور مثل هذا الكلام؟ فما يقال في الشيخ الألباني علامة العصر هو الذي قيل في الأئمة السابقين. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا من قبل وحقه علينا أن نبقى نتكلم عن رجل ترك لنا ميراثا عظيما من السنة، والحمد لله. هؤلاء الذين يتكلمون ما يعرفون الألف من الباء ولا يعرفون الضعيف من الصحيح، لكن هذا الرجل وصل ليله بنهاره لتمييز الصحيح من الضعيف، لينصح للأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فقام رحمه الله تعالى يذب عن السنة طيلة حياته. أتعلمون أيها الأحبة كم عمر الألباني في خدمة السنة؟ لا أقول كم عمره مطلقا، كم عمره في خدمة السنة؟ إن عمر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في خدمة السنة يقارب 70 سنة، يقارب 70 سنة، 70 سنة وهو يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلمه وبجسده وبدمه وبروحه وبماله. ضحى رحمه الله تعالى بكل شيء وبقي رحمه الله تعالى يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينتقد الشيخ الألباني ولا غير الشيخ الألباني من علماء العصر ومن أئمة العصر إلا رجل في قلبه زيغ، فلا نريد يعني أن نعطي هؤلاء أكبر من حجمهم. نعم، لا نريد أن نعطيهم أكبر من حجمهم، فهؤلاء سيزولون وسيذهبون مع الزمان وسيبقى الألباني. نقول لهم: موتوا بغيظكم، فإن الألباني رحمه الله تعالى سيبقى، وإن كتبه ستبقى، وإن تراثه سيبقى بمشيئة الله، لأنه دين والله قد تولى حفظ الدين. وأما أنتم فقد سبقكم غيركم، فأين هم؟ أين الطاعنون في رسول الله؟ أين الطاعنون في أصحاب رسول الله؟ أين الطاعنون في أئمة الهدى ومصابيح الدجى على مر العصور والدهور؟ والله ولو كانت الطاعنون دولا فإن هذه الدول ستزول. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقذ في الأرض. يسأل أخونا يقول عن حكم إتيان الزوجة في غير محل الولد، نقول هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم إتيان الرجل امرأته في محل في الدبر، وعلى الرجل إذا أتى امرأته أن يراعي زمانا وأن يراعي مكانا شرعه الله ورسوله. أما الزمان فأن يأتي امرأته في غير الحيض، وأما المكان فأن يأتي امرأته في محل الولد. أخونا الذي سأل من الدقالية السؤال الطويل عن مشكلتي مع أولادي وكذا، وخلاصة المشكلة يعني أن الأخ يقول هل يجوز كتابة عقد ابنتي بغير الرجوع إليها؟ نقول طبعا لا يجوز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وأنت الولي الشرعي، اللهم إلا إذا ثبت تعسفك في منع بنتك من الزواج فحينئذ تنتقل الولاية منك إلى غيرك. أما أنك تريد الصلاح والإصلاح لابنتك فلا يجوز أن تسحب الولاية منك فأنت الولي أولا. وأما مسألة أن الله سبحانه وتعالى يرد عليك عملك لوجود خلاف بينك وبين أولادك ومقاطعة، نقول أما الأبناء والبنات فنوصي الجميع بصلة الأب وبالرحمة بالأب حتى ولو كان الأب يعني مخطئا. وأنا أقول لك أنت أيضا أيها الأب، إذا قصر أولادك وهم يعني صغار أحداث أسنان أو قد يكونوا غير عاقلين العقل الذي عندك، فينبغي أنت أيضا أن تفتح ذراعيك لأولادك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكم. سؤال أخونا أنه ركع وقد قال الإمام سمع الله لمن حمده ولم يدرك أو لم يستطع قول سبحان ربي العظيم. نقول لأخينا إذا أدركت القيام مطمئنا الركوع مطمئنا إذا أدركت الركوع مطمئنا فقد أدركت الركوع ولو لم تقل سبحان ربي العظيم. انتبه، إذا أدركت الركوع مطمئنا قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فإن ركوعك صحيح ولو لم تقل سبحان ربي العظيم، لأن الركن في الركوع والإطمئنان فيه. أخونا يسأل يقول بأن امرأته ينزل عليها دم داخل 40 نقاط أو كذا، نقول طالما أن الدم ينزل داخل 40 في مدة النفاس فإنها نفساء، ولا شيء عليها حتى يتم 40 يوما ثم تغتسل وتصلي. لكن إذا انقطع الدم خلال 40 يوما انقطع يوما ورأت الطهرة فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم انقطعت. إذا إذا رأت الطهرة فهي طاهر وإذا رأت الدم فهي نفساء. يقول تقول أختنا بأنها هل إذا عملت شخصا لله وهي تبغض مثلا شيئا ما لكن تعامله لله وتتقي الله فيه هل هذا من النفاق؟ أقول لك أختاه بل هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، وجزاك الله خيرا أن أعانك الله على نفسك فقابلت السيئة بالإحسان، ليس نفاقا أبدا بل هو إحسان جزاك الله خيرا. طيب تقول لو أن حكت لإنسان آخر ما صدر من إنسان تجاهها وذكرته وقالت لقد فعل فيا وفيا وكذا وكذا وكذا، فهل هذا من الغيبة؟ نقول هو من الغيبة إلا إذا تعلقت به مصلحة شرعية، كأن يكون هذا الشخص الذي تذكرين له هذه المسألة كان يكون قاضيا يقضي بينكما، كان يكون حكما بينكما، كان يكون بيده إصلاح هذا الشخص، فنعم ولا حرج. أما من مجرد الفضفضة فلا يجوز، ولك أن تعبري إن كان ولا بد أن تفضفضي فلك أن تعبري عن ذلك بقولك شخص ما ظلمني، امرأة ما ظلمتني، رجل ما ظلمني، ولا تذكري اسما. أختنا التي سألت عن حكم الكروت الصحي الكرت الصحي أيضا الذي أعطته لإحدى الأخوات للمعالجة مكانها، نقول مثل ما قلنا لأخينا السابق لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، حتى ولو كانت الدولة ستخرج لها كرتا، خلاص إذا أخرجت الدولة لها كرتا، أما أنت فهذا كذب، الدولة أعطتك أنت ولم تعطي أختك وسيأتي دورها، فلا يجوز لك وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإرجاع قيمة هذا المال إلى الجهة المسؤولة. إلى الجهة المسؤولة. هذا ما تيسرت الإجابة عليه. ووقت البرنامج إخواننا في الاستوديو قالوا انتهى، وأظن إن شاء الله إنه ما بقي يعني أسئلة إلا بعض الأسئلة، لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نجيب عليها في وقت لاحق بإذن الله تبارك وتعالى، ونحتفظ بها إن شاء الله لنجيب عليها بإذن الله في وقت لاحق. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لمحبة ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين ابن العالمين العاملين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء